صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بما أن الموقف الذي وقفنا عليه بالنسبة لي الموضع في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، يعني موقف مناسب، فإننا سنجعل هذا الموقف هو الموقف الذي نقف عليه ريثما نواصل إن شاء الله بعد الإجازة، بل بعد رمضان إن أحيانا الله جل وعلا. فهذا اليوم سيكون هو آخر الدروس حتى نواصل إن شاء الله بعد رمضان، لأنه ليس هناك فرصة بعد الامتحانات وقبل رمضان، ورمضان كما تعلمون يعني الفرصة غير مواتية فيه لإقامة الدرس. فنقف على هذا الباب، باب جامع أوصاف الإسلام إلى آخره، ونستغل الفرصة في هذا اليوم في القراءة في المقدمة بقدر ما ييسر الله جل وعلا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عور قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. قال وحدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أي ساع، فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوط وإياكم وشقيق. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. قال وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من الخمسين ألفا. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجيء تأويل هذه. قال سفيان وكذب، فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء
ينادي منادي
حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان، يقول جابر فذا تأويل هذه الآية، وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأنني كذا وكذا. قال مسلم
نأتي الآن على ترقيم الأحاديث. أولا هذا الأثر الأول الذي أوله وحدثني عبيد الله بن سعيد رقمه 49 والخاص 67. والثاني الذي أوله حدثنا أبو كامل الجحدري رقمه 50 والخاص 68. والذي بعده الذي أوله حدثنا أبو غسان رقمه 51 والخاص 69. الذي بعده الذي أوله حدثنا الحسن الحلواني 52 و70 الخاص. والذي بعده حدثني سلمة بن شبيب 53 و71. والذي في صفحة 102 وحدثنا الحسن الحلواني 54 و72. والذي بعده حدثني حجاج بن الشاعر 55 و73. والذي بعده حدثني إبراهيم بن خالد 56 و74. والذي بعده حدثني سلمة بن شبيب 57 والخاص 75. والأخير وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي 58 والخاص 76. أما بالنسبة لرجال هذه الأسانيد فالأول وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي. عبيد الله بن سعيد هو اليشكري وهو ثقة مأمون سني تقدم معنا في صفحة 92. وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور من أئمة الجرح والتعديل تقدم معنا في صفحة 72 أنه ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. وشيخه حماد بن زيد تقدم أيضا في صفحة 84 من المقدمة وفي صفحة 160 من كتاب الإيمان، وهو أحد الأئمة أيضا حماد بن زيد بن درهم الأزدي وهو ثقة ثبت فقيه. وابن عون الذي هنا تقدم أيضا في صفحة 92 وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري ثقة ثبت فاضل. من المشهورين بالرواية عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله. أما إبراهيم الذي هنا وإبراهيم الذي سبق في صفحة 98 فأخشى أن يلتبس بإبراهيم بن سويد النخعي وليس هو بل هذا أقدم منه طبقة. إبراهيم الذي هنا يقال له إبراهيم النخعي وهو المشهور هو أشهر من غيره ممن يقال له إبراهيم النخعي، فهذا هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، وهو ثقة وأحاديثه أحيانا تكون مراسيل. كانت وفاته رحمه الله في 96 وله 40 سنة، وهو ممن روى له الجماعة، بل هو أحد سلسلة رجال الإسناد أحيانا التي يقال عنها إنها أصح الأسانيد. ومن الرواة المشهورين عنه الأعمش، وهذا من كبار شيوخ الأعمش الذين حتى لو جاءنا الإسناد يقول فيه الأعمش عن إبراهيم فإن ذلك يقبل من الأعمش، لأن هذا من كبار شيوخه وممن أكثر عنهم الأعمش رحمه الله. وكان إبراهيم هذا فقيها وأدرك عددا من الصحابة، لكن من العجيب أنه ليس له رواية عن أحد من الصحابة، ولذلك جعله الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة، مع العلم أن الذين يتوفون قبل 100 عند الحافظ ابن حجر يجعلهم من الطبقة الثانية، والثالثة عنده هم ممن توفي بعد 100، ولكن هذا إنما عده ابن حجر من الخامسة لأنه لم يلقى أحدا من الصحابة. إبراهيم النخعي هنا يتكلم عن رجلين ويحذر منهما بقوله إياكم، يعني احذروهما، وهما المغيرة بن سعيد وأبو عبد الرحيم، ويقول إنهما يكذب أنهما كذابان. أما المغيرة بن سعيد فأمره واضح، وأما أبو عبد الرحيم فسنبين إن شاء الله ما فيه. المغيرة بن سعيد هذا له ترجمة في كتاب ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان، وأقرأ عليكم بعضا من ترجمته، وإلا فترجمته طويلة. يقول عنه الذهبي رحمه الله: المغيرة بن سعيد البجلي أبو عبد الله الكوفي الرافضي الكذاب. الأدلة على رفضه كثيرة، من جملتها أن الشعبي سأله فقال له: ما فعل حب علي؟ قال: في العظم والعصب والعروق. وهو الذي يقول يفسر قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بالتفسير الآتي كما رواه عنه عبد الأعلى بن أبي المسابر. يقول: سمعت المغيرة بن سعيد الكذاب يقول: إن الله يأمر بالعدل علي، والإحسان فاطمة، وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين، وينهى عن الفحشاء والمنكر قال فلان أفحش الناس والمنكر فلان. لم يكني هذا الإمام الذي هو عبد الأعلى بن أبي المساور، لم يفصح بهذين الاسمين اللذين فسر بهما هذا الرجل الفحشاء والمنكر، ولكن من الواضح أنه يقصد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا يدل على غلوه في التشيع، وهذه عادة الرافضة لعنهم الله، فإنهم الذين يؤولون كتاب الله جل وعلا بحسب أهوائهم، كما ورد من تفسيراتهم أنهم يقولون عن الجبت والطاغوت إنهما أبا بكر إنهما أبو بكر وعمر، ويفسرون البقرة التي أمر الله بذبحها أنها عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الرجل قتل قتلا لأنه يعني على أساس أنه زنديق لما تفوه به. يقول الأعمش يعني بعد ذكر حكاية طويلة يقول: فقلت والله لا أسألنه. فقلت له: كان علي يحيي الموتى؟ قال: إي والذي نفسي بيده، لو شاء أحيا عادا وثمود. قلت: من أين علمت ذلك؟ قال: أتيت بعض أهل البيت فسقاني شربة من ماء فما بقي شيء إلا وقد علمته. ويعني الكلام فيه كثير قبحه الله، ولذلك قتل، جعل الله النار مثواه، قتل في الزندقة. ومن أراد ترجمته فليراجع لسان الميزان. أما بالنسبة لأبي عبد الرحيم فعندكم في كلام النووي رحمه الله أن هذا هو شقيق الآتي الكلام عنه في تحذير أبي عبد الرحمن السلمي منه، وأنه قيل هو سلمة ابن عبد الرحمن النخعي، عندكم في صفحة 100. أولا يعني هذا لا أدري هل هو خطأ من الطباعة أو تصحف الاسم على النووي رحمه الله، فأي ذلك كان ليس مهما، المهم أن نصوب الخطأ. هذا الذي قيل عنه إنه هو وهو سلمة بن عبد الرحمن عندكم، صوبوه سلم، سلم بدونها. وعلى التحقيق أنه ليس هو، الصواب أنه شقيق الذي سنتكلم عن الشقيق الضبي، والذي قال هذا القول يعني الذي قال إنه سلمة بن عبد الرحمن النخعي، إنه سلمة بن عبد الرحمن النخعي، هو علي بن المديني رحمه الله. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة، وليس ذلك بغريب، فوق كل ذي علم عليم. هذا القول عن ابن المديني نقله ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، من أراده فليرجع إليه. والصواب أنه شقيق الضبي، والسبب أن سلما هذا يعني يصغر أن يتكلم عنه إبراهيم النخعي، لأنه من تلاميذ إبراهيم النخعي ومن الرواة عن إبراهيم النخعي، وهو أيضا ليس متكلما فيه بهذه الصورة، بل هو مقبول الرواية، يعني منهم من يوثقه ومنهم يقول صدوق. هذا بالنسبة لسلم بن عبد الرحمن. والذي قرر أنه شقيق الضبي هو الدولابي في كتابه الكنى في ترجمة أبي عبد الرحيم، وهذا هو عين الصواب. والحقيقة أن شقيق الضبي هذا يعني أمره فيه إشكال نوعا ما بالنسبة للكلام فيه، وتكلم فيه لأنه على رأي الخوارج، والخوارج ما كانوا يكذبون في الحديث، ولكن كان لهم ذلك المعتقد الفاسد في مرتكب الكبيرة، وفي استباحتهم دماء المسلمين، وفي قدحهم في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني لا يمكن أن نتصور أنهم يكذبون، لأنه بعد السبر لهم ما وجد أنهم يضعون شيئا من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فشقيق الضبي هذا يعني أقرأ لكم بعض ما ورد عنه في ترجمته في الميزان ولسان الميزان. الذهبي رحمه الله في حرف الشين قال عنه: شقيق الضبي من قدماء الخوارج، صدوق في نفسه، كان يقص بالكوفة، وكان أبو عبد الرحمن يذمه، أعني السلمي، في هذا الأثر الذي معنا. وفي كتاب الكنى في ترجمة أبي عبد الرحيم يقول عنه الذهبي: كوفي زنديق. فهذه العبارة يعني لا تتفق في الحقيقة مع قوله صدوق في نفسه. وعلى كل حال فلعله رماه بالزندقة لما ظهر عنه بعض الأقوال التي يعني سأذكرها، وإن كانت يعني لا أدري هل تصل إلى درجة الوصف بالزندقة، فلعل هذا اجتهاد من الذهبي رحمه الله. هذا الرجل شقيق الضبي ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ويقول ابن شبرمة كان أبو وائل شقيق بن سلمة يقول له: يا شقيق، هل وجدت دينك بعدما أضللته؟ لأنه كان يرى رأي الخوارج. فهذا يعني تقريبا الذي مسك عليه، يعني لأجل أنه يرى رأي الخوارج، ولكن كما قلت يعني وصف بالزندقة. كان الكلمة عندي فيها يعني شيء من التجاوز، لكن لعل الذهبي رحمه الله اعتمد على كلام إبراهيم النخعي هنا حينما كذب أبا عبد الرحيم هذا. والتكذيب في مثل هذه المواطن يحمل على التكذيب في الرأي، يعني فيما ينتحله من البدعة يقال إنه كذاب يعني في رأيه. بالنسبة للإسناد الثاني يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوط وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. بالنسبة لشيخ مسلم أبو كامل الجحدري هذا، تقدم معنا في كتاب الإمام أنه فضيل بن حسين ابن طلحة، وهو ثقة حافظ. وحماد بن زيد تقدم معنا قبل قليل، قلنا إنه من كبار الأئمة. أما شيخ حماد هنا فهو عاصم، ولربما انتبه عاصم هذا على بعض الناس بسبب أن حماد بن زيد يروي عن اثنين ممن يقال لهما عاصم، وهما عاصم بن سليمان الأحول الذي تقدم الكلام عنه في صفحة 84 من المقدمة، والآخر عاصم بن بهدلة الذي يقال له عاصم بن أبي النجود. فأيهما في هذا الإسناد؟ نقول إننا إذا ما نظرنا وإذا بحماد بن زيد يروي عن اثنين، فحتى نميز أحدهما من الآخر ينبغي أن ننظر لذلك الشيخ الذي روي عنه. فعاصم هنا يروي عن من؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي. إذا ما نظرنا إلى عاصم الذي يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي وإذا به عاصم ابن بهدلة الذي هو ابن أبي النجود، وليس هو عاصم ابن سليمان الأحول. وعاصم ابن بهدلة هذا ابن أبي النجود أسدي مولى لبني أسد، وهو من أهل الكوفة، وكنيته أبو بكر، وهو مقرئ من كبار المقرئين، فهو ثبت حجة في القراءة. وأما في الحديث فمختلف فيه، منهم من يوهن أمره ومنهم من يوثقه. والراجح من حال هذا الرجل فيما أرى أنه صدوق حسن الحديث، وهذا هو الذي اختاره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه من تكلم فيه وهو موثق، وفي كتابه العظيم النفع سير أعلام النبلاء، فقد قال في السير: كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء يعني للحديث لا للحروف. يقصد الذهبي أن حفظه للحديث لا للحروف يعني لا للقراءة، أما القراءة فضابط فيه. يقول الذهبي: وما زال في كل وقت وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. بمعنى أن هذا الرجل اهتم بالقراءة فبرع فيها، وأما في الحديث فلم يكن اهتمامه به كاهتمامه في القراءة، ولكنه لا ينزل عن درجة الاحتجاج به، فهو حسن الحديث. ولأجل الكلام في عاصم، فإن الشيخين البخاري ومسلما رحمهما الله ما أخرج له شيئا في الأصول، ولكن أخرج له مقرونا بغيره. أما شيخه أبو عبد الرحمن السلمي فهو أيضا معروف من كبار المقرئين، وهو مشهور بهذه الكنية أبي عبد الرحمن السلمي، ويشتبه مع إنسان متأخر وهو أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي هو من شيوخ البيهقي ومن تلاميذ الدارقطني، ولكن الزمن بينهما طويل، فهذا متقدم وذاك متأخر، وفرق بين حاليهم، هذا رجل من التابعين ومن فضلاء التابعين، وذاك صوفي متهم بوضع حكايات لدعم الصوفية. أبو عبد الرحمن هذا اسمه عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة، ربيعة، وهو كما قلت من كبار المقرئين، والده له صحبة، وأما هو فثقة ثبت، كانت وفاته رحمه الله بعد 70 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، ويروي عن بعض كبار الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه عن عثمان رضي الله عنه وأخذ عنه القراءة، وروى عن علي رضي الله عنه وأخذ عنه القراءة أيضا. أبو عبد الرحمن هنا يقول عاصم: إنا كنا نأتيه ونحن غلمة أي فاعل. الغلام يطلق على الذي من سن الصغر حتى سن البلوغ، كل هذه الفترة يقال لصاحبها غلام، ولكن حينما قال أي فاع قيد ذلك بما كان عند سن البلوغ، فاليافع هو الذي شارف البلوغ. يقول: إنه كان يحذرنا فيقول: لا تجالس القصة غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. الشقيق هو شقيق الضبي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. وأما أبو الأحوص الذي هو هنا فهو عوف بن مالك بن نضلة، وهذا سبق أن ترجمنا له قبل ذلك رحمه الله، وهو من الرواة عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومن يعني كبار التابعين ومن الثقات. أبو الأحوص كان يقص، وهناك قصاص نشأوا في عصر التابعين فمن بعدهم نتكلم عنهم الآن. فمن هو القاص يا ترى؟ القاص هو الذي يأتي إلى الناس في المساجد وفي مجتمعاتهم فيبدأ يحدثهم بالحكايات التي يزعم أنها ترقق القلوب وفيها وعظ للناس. وهؤلاء القصاص أشبه ما يكون بالوعاظ في هذا العصر الذين لا يمحصون، مثل حاطب الليل الذي إن مسك حية جاء بها وإن مسك حطبة جاء بها. فالواعظ الذي من هذا القبيل إن مسك حديثا موضوعا جاء به، وإن مسك حكاية من الحكايات التي لا يصدقها إلا السذج من الناس أتى بها، وكلما تلقف غريبة من الغرائب فرح بها وطار بها فرحا حتى يحدث بها الناس فيشتهر عندهم ويشار إليه بالبنان، وربما كان له مقصد آخر من إعطاء المال له. هؤلاء القصاص نشأوا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك في فترة بزوغ الإسلام وقوته، ولأجل انتشار الخير في ذلك العصر بعضهم كان يقص بهدف وعظ الناس وتذكيرهم ونصحهم والشفقة عليهم وردعهم عن المعاصي وترغيبهم في الخيرات بهذا الهدف. فمن كان من هذا القبيل ولا يحدث إلا بالشيء المعقول إما من كتاب أو من صحيح السنة، فمثل هذا هو الذي يمتدح كما امتدح أبو الأحوص ها هنا. فهؤلاء لا يشملهم النهي الذي ورد عن السلف. أما غيرهم فالأصل في القاص أنه مذموم، لأنهم هم الأكثر الذين ورد فيهم الدم. ولذلك نجد أنهم يقولون لا يقص إلا مراء أو مختال أو نحو تلك العبارات. وبعض الخلفاء أظن عمر بن الخطاب كان يضرب على القصص، وكانوا إذا رأوا أحدا يقص ذموه، ما عدا من ذكرت ممن عرف منه أنه لا يقص إلا بالشيء الصحيح الثابت. وهؤلاء القصاص هم الذين أدخلوا كثيرا من البلاء على الأمة الإسلامية، وذلك بسبب إتيانهم بالأخلاقات والموضوعات والمكذوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكايات التي لا تصدق سواء عن بني إسرائيل أو عن غيرها. وقد كان لهم شأن ويمتلكون قلوب العامة، لأن العامة لا يمحصون. طيب نجيب عن الأسئلة في الوقت بين الأذان والإقامة. أحد الإخوة يقول كيف يقال في شقيق إنه كذاب مع أنه من الخوارج المعروفين بالصدق والبعد عن الكذب؟ أظن الأخ جاء متأخرا أو لم ينتبه لما قلته، فأنا قلت إن الذهبي رحمه الله قال عنه صدوق في حديثه يعني، وأن كلام إبراهيم النخعي فيه يحمل على تكذيبه في ماذا؟ في رأيه الذي هو رأي الخوارج. هكذا كان العلماء يجمعون بين الأقوال. يقول أحد الإخوة في حديثك عن القصاص عممت كلامك، أن القصاص يرون أحاديث موضوعة وأحاديث لا أصل لها وأحاديث ضعيفة. يقول والذي أعرفه والله أعلم أن القصاص في الزمن المتقدم وذلك في أوائل عصر التابعين أنهم كانوا يعرفون بالوعاظ، وكانوا لا يريدون أحاديث ضعيفة أو موضوعة وغيرها، بل كانوا يريدون الأحاديث الصحاح، وأتى بعدهم قصاص همهم الدنيا والالتزاق عن طريق الوعظ على الناس، وأن القصاص مروا بعدة مراحل والله أعلم. أقول للأخ لعلك تقرأ في كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي وغيرها من الكتب التي تحدث حتى عن القصاص، حتى تعرف أن هؤلاء القصاص حتى في عصر التابعين كانوا يريدون الإسرائيليات والأحاديث المكذوبة، ولكن نعم كثرتهم لم تكن كثرتهم فيما بعد ذلك، هذا صحيح، لكن أن يكون موجودا منهم أناس فكان موجودا منهم أناس. الأخ يقول في قصة الإمام الشافعي مع الإمام وكيع بن الجراح والتي فيها الأبيات المشهورة شكوت إلى وكيع سوء حفظي إلى آخرها فرشدا إلى ترك المعاصي، يقول فهل تثبت هذه القصة وهل ثبت أن الشافعي من تلاميذ وكيع أم لا وجزاك الله خيرا؟ أقول يا أخي أما كون الشافعي رحمه الله أدرك وكيعا فإنه أدركه فإنه يكاد يكون قرينا له، لكن وكيع أسن من الشافعي نوعا ما. الشافعي رحمه الله توفي في سنة 204 على الهجرة، ووكيع بن الجراح أظنه توفي في سنة 196، فبين وفاتيهما نحو 8 سنوات. وجرت العادة أن مثل وكيع ما دام أنه أسن من الشافعي ولو قليلا أن الشافعي رحمه الله بحكم تواضعه يأخذ من مثل وكيع، فوارد جدا أن يكون الشافعي أخذ من وكيع، وبخاصة أن الشافعي كان قطن العراق فترة من الفترات، فلا يستبعد معها أن يكون لقي وكيعا لأنه وكيعا في الكوفة. وأمر آخر وهو أن وكيعا رحمه الله ممن اشتهر بالزهد والعبادة، وكان يسمى راهب العراق، فما دام أنه بهذه الحال فحق للشافعي رحمه الله أن يطلب من وكيع أن يرشده إلى أمر يقوي حافظته، وأن تكون مشورة وكيع بهذا الأمر وهو ترك المعاصي، فلا يستبعد معها أن يلقى الشافعي وكيعا وأن يأخذ منه. ولكن العمدة فعلا على السند، وأنا لا أذكر لهذه القصة سندا، وإنما هي مشهورة كما يعرف الأخ وكما نعرف جميعا. أحد الأخوة يقول هل أحاديث المقدمة في درجة حديث الصحيح؟ أقول لا، ليس أحاديث المقدمة في درجة حديث الصحيح، لأن مسلم رحمه الله لم يشترط في المقدمة الصحة كما اشترطها في نفس الكتاب. يقول أحد الإخوة ما صحة رواية علي بن طلحة عن ابن عباس لأنها ترد كثيرا في التفسير؟ أقول رواية علي بن طلحة عن ابن عباس من حيث الإسناد منقطعة ليست متصلة، ولكن علماء التفسير يأخذون في التفسير بالأشياء التي فيها ضعف ويتساهلون في التفسير، ولعلكم تذكرون عبارة الإمام أحمد رحمه الله حينما قال ثلاثة لا أصل لها وذكر منها التفسير. فمقصد الإمام أحمد رحمه الله أن ما يرد من بعض الأسانيد التي فيها تفسير، التي يروى بها التفسير لكتاب الله جل وعلا، يمكن أن يتساهل فيه بشرط أن لا يكون ذلك التفسير مخالفا للتفسير المشهور أو الصحيح الثابت، وأمر آخر أن لا يكون فيه ما يذم، مثل أن يفسر كتاب الله جل وعلا ببعض الأمور المخالفة لمعتقد أهل السنة أو نحو ذلك. وشرط آخر في هذه الروايات أن لا يبنى عليها حكم شرعي، فإذا جاءت رواية في التفسير وينبني عليها إقامة حكم شرعي فالحال يختلف. ها هنا فتنتقل المسألة من كونها تفسير إلى كونها مسألة في الأحكام، فلا بد من الاحتياط حين ذاك. فكأنهم يقولون إن هذه الرواية سواء صحت أو لم تصح فإنها مجرد ما توضح معنى قد يكون مستغرقا، أو قد تكون دوافع النفس البشرية تدعو إلى معرفة كن هذه الأمور، كأن يرد مثلا عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أن لون كلب أصحاب الكهف أبيض أو أصفر، وأن اسم الرجل الذي مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يهت بلعان ابن باعورة، أو نحو هذه الأمور التي نعرف أنه لا ينبني عليها أحكام، فمثل هذه يتسهلون فيها ويقبلونها، بل يقبلون ما هو أشد ضعفا منها، أشد ضعفا من رواية علي بن طلحة عن ابن عباس، مثل رواية جويبر بن سعيد عن الضحاك. فجويبر بن سعيد شديد الضعف ضعيف جدا، ولكن روايته في التفسير قبلها بعض العلماء، والضحاك إذا روى عن ابن عباس فهو لم يلقه وإنما روايته عنه منقطعة، فيجتمع في هذا الإسناد علتان، وأحيانا قد تكون علة واحدة لأن الضحاك أحيانا قد يفسر من تلقاء نفسه، فيقبلوا مثل هذا الإسناد للسبب الذي ذكرت لكم لكونه لا ينبني عليه حكم. يقول أحد الإخوة بما أن هذا آخر درس وقد لا نراك إلا بعد شهر رمضان، فما هي نصيحتكم في استغلال شهر رمضان؟ هل بمراجعة دروس أهل العلم وما سبق دراسته أم بقراءة القرآن ومراجعته؟ أقول جرت عادة السلف رحمهم الله التفرغ في رمضان للعبادة، فدروس العلم يوقفونها، وذلك أن هذا الشهر شهر فاضل كما لا يخفى علينا، ومتى يعود؟ في السنة مرة، فينبغي أن تعمر أوقاته بطاعة الله جل وعلا، والعلم طاعة، ولكن لا بد للنفس من شيء يحركه. فالإنسان في جلوسه في حلق طلب العلم وما إلى ذلك يكون مشغولا بالطلب والاستذكار والحفظ وما والمراجعة وغير ذلك، ولكن هذه النفس تحتاج أيضا إلى ما يقيمها، وما أحسن هذا إذا جمع إلى ذاك، ما أحسن العبادة إذا جمعت إلى طلب العلم، فإن الشخصية حين ذاك تكون شخصية تختلف. وهكذا كان العلماء في من سلف، وكيع بن الجراح كما ذكرت لكم راوية ومن الأئمة الثقات الذين تدور عليهم كثير من الأسانيد، ومع ذلك يسمى راهب العراق. لزهده وورعه، وغيره كثير من الأئمة. ففي هذا الشهر يعني أنصح بادئ أولا أن يتفرغ طالب العلم للعبادة، وإذا وجد عنده مزيد وقت فيستغله في عبادة أخرى وهي طلب العلم ومذاكرته، فلا بأس أن يستذكر الدروس وأن يراجع وهكذا. فلربما مثلا تعد الإنسان مثلا من القراءة يتعب لسانه ويجد يعني شيئا من الملل من الجلوس، يحتاج إلى تنويع، يحتاج إلى حركة، فإذا جاءه هذا الهاجس فعليه أن يعمد إلى عبادة أخرى يثاب عليها إن شاء الله جل وعلا. هذا الأخوة يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وبين دعائكم على الراوي الذي اتهم بالكذب وتأويله للآيات أو كما ذكرت؟ أقول يا أخي الفرق شاسع والأمر واضح. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تسبوا الأموات ينطبق على الأموات الذين لا يصلون إلى درجة الكفر بالله جل وعلا وليس لهم ضرر على دين الإسلام، وإنما إنسان قد يكون يعني ارتكب من المعاصي من أمور الفسق، شرب خمر، الزنا، غير ذلك من الأمور، فبعض الناس قد يذمه بعد وفاته فيقال له: يا أخي كف عنه، هذا أفضى إلى ما قدم. ولكن تأتي لإنسان بهذه الصورة التي حكيناها يتناول أبا بكر وعمر ويحرك كتاب الله جل وعلا ويقتل عن الزندقة وهي الكفر والعياذ بالله، فمثل هذا لا تريد أن ندعو عليه؟ أخي الأمر واضح. وهل تعامل نصوص الأئمة المتقدمين في التعديل والتجريح بقواعد المحدثين فينظر في سنده واتصاله وثقة رجاله أم لا؟ وأين نجد نصوص الأئمة بأسانيدها؟ الأخ صاحب السؤال يبدو لي أنه عمم السؤال، فأنا لا أعرف مقصده، إن كان يعني يستطيع يسأل شفاهية فيمكن يسأل. أنت قصدك يعني مقدمة صحيح مسلم؟ الأخ يقصد يعني يقول: إذا جاءنا نقل عن أحد من الأئمة فهل يعامل ذلك النقل كما تعامل الأحاديث بحيث نحتاج إلى نقد الإسناد والنظر هل يصح هذا القول عنه أو لا؟ أقول نعم، الأصل أن لا ينسب لأحد من الأئمة شيء إلا بعد التثبت من أنه قال، ولكن هل يحتاط الإنسان كاحتياطه في الأحاديث؟ نقول لا، جرت العادة أنهم يتساهلون في النقل إذا أعجبهم ذلك النقل عن ذلك الإمام، مثل نقل هذه الحكاية عن الشافعي: شكوت إلى وكيعي سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي، أعجبهم معناها، وكما قلت يعني أسنادها لا أذكره ويمكن يعني نسعى في البحث عنها. لكن أنصح يعني الذي يريد أن يبحث ويطالع مناقب الشافعي للبيهقي فهو مظنة وجود مثل هذه الحكاية. لكن إذا كان ذلك النقل عن ذلك الإمام ينبني عليه شيء كالقدح في رجل، والقدح في رجل من الرجال يعني من الرواة ربما اختلت به الموازين، ربما جرح وهو ثقة، أو العكس ربما وثق وهو مجروح، فمثل هذا لابد من التوتر منه. فنقول الأصل نعم لابد من التوتر، لكن أحيانا يتساهل في ذلك إذا كان المعنى مستحسنا ولا يجري فيه ما يجري في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك فيها من الوعيد الشديد ما هو معروف لدينا: من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وأما هؤلاء الأئمة فالأمر أخف بالنسبة لهم. بالنسبة للأخ صاحب السؤال الأول اللي هو سؤال عن علي بن أبي طلحة، له أيضا سؤالان آخران. يقول: ما أهم الكتب، أي كتب السنة بعد المسند والستة؟ أقول من أهم الكتب التي بعد كتب الستة هو مسند الإمام أحمد، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وبقية الكتب كمسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد والمنتقى لابن جارود. يقول كأحدث حدثا وهو إظهار الرفض والتشيع. الأثر الذي بعد هذا شيخ مسلم فيه هو سلمة بن شبيب المسمعي، وهذا تقدم معنا في كتاب الإيمان في صفحة 175 في الحديث رقم 7، وذكرنا أنه ثقة. وشيخ سلمة ها هنا الحميدي، الحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي، كنيته أبو بكر وهو مكي، وهو ثقة حافظ فقيه، بل هو أجل أصحاب ابن عيينة، فهو راوي سفيان ابن عيينة. كانت وفاته رحمه الله في مكة في سنة 1920، وكان البخاري رحمه الله إذا وجد حديثا عند الحميدي هذا لا يعده إلا غيره لكبر منزلته عنده. والحميدي إمام مشهور، فهو صاحب المسند المطبوع في مجلدين، المشهور بمسند الحميدي، وهو من كبار أئمة أهل السنة. فكان الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه ثناء عاطرا، وكان يعترف له بالضبط وبخاصة في سفيان ابن عيينة. وأما إذا روى عن سفيان الثوري، هو يروي عن سفيان الثوري لكن روايته عن سفيان الثوري متكلم فيها، ولذلك إذا قال حدثنا سفيان فإنه يريد سفيان ابن عيينة، إلا أن تكون هناك قرينة أنه يريد سفيان الثوري. ومن يعني الأشياء التي أحب أن ننبه عليها أن مسلما رحمه الله لم يخرج للحميدي في صحيحه شيئا، وإنما أخرجه في المقدمة، والمقدمة ليست على شرط مسلم. فلو طالعنا الصحيح نفسه ما نجد مسلما أخرج للحميدي شيئا، ولست أدري ما السبب، مع العلم يعني أن بإمكانه أن يخرج عنه كما هنا. فلعل الأحاديث التي يمكن أن يأخذها عن الحميدي لم يستطع أن يأخذها عنه مباشرة كما صنع البخاري، وإنما يأخذها عنه بواسطة، ويستطيع أن يأخذ تلك الأحاديث التي بالواسطة بعلو من غير طريق الحميدي. لكن إذا ما سبرنا في الحقيقة يعني الأحاديث التي يرويها مسلم، وإذا به يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة واحد، ويمكن أن يأخذ هذه الأحاديث التي عن سفيان بن عيينة بواسطة واحد، لكن لو أراد أن يأخذها عن الحميدي فسيكون بينه وبين سفيان بن عيينة كم؟ اثنان، لأنه لم يلقى. فلعل هذا هو السبب. أما سفيان بن عيينة فتقدم معنا مرارا وتكرارا وهو ثقة حافظ إمام، ليس بحاجة إلى من يطريه دائما. نفس كلام سفيان ها هنا قريب من كلام مسعر، إلا أنه أكثر تفصيلا، فيقول كان الناس يحملون عن جابر الذي هو بن يزيد الجعفي قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس. ولعل كلام بعض الأئمة لا كلهم، يعني ما نقول إن الأئمة الذين أتوا عليه كلهم بهذه الصورة، لكن نقول لعل بعضهم كان أثنى عليه قبل أن يظهر ما أظهر، ولكن لما أظهر ما أظهر كما يشير إليه كلام سفيان بن عيينة ها هنا أن الناس تركوا حديثه. قيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، والإيمان بالرجعة بيناه، وهو الذي فصله نفس سفيان بن عيينة فيما يأتي. الأثر الذي بعد